بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب صحيح البخاري أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين. وفي المجلس العاشر بعد المئة الثالثة وفي تتمة كتاب الحدود، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحدود كفارة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له: وهذا من الأحاديث العظيمة والأصول الكبيرة الدال على ما دل عليه كتاب الله من أن المعاصي صاحبها تحت المشيئة إذا ستر الله عليه، ولا يكون كافرا إذا لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام، ولهذا قال: وستره الله فأمره إلى الله، بخلاف من أقيم عليه الحد فإنه يكون كفارة له، وهذا من رحمة الله له، إذا أقيم عليه حد السرقة كان كفارة، حد الزنا كان كفارة، لا يؤاخذ به يوم القيامة إلا أن يعود، لكن هذا الحد الذي أقيم عليه حده انتهى، لكن هذا الحد الذي أقيم عليه حده انتهى، فإن عاد فله حكم العودة، إن عاد إلى الفاحشة، إلى السرقة، إلى كذا، صار عليه إثم الأخير. أما الذي يقيم عليه الحد فقد زال، صار الحد كفارة له، مثل التوبة، مثل لو تاب سرق في عام 80 أو 400 مثلا ثم تاب، على 80 في عام 80 أو 400 مثلا ثم تاب ورجع إلى الله ورد السرقة ثم وقع في الثانية، فالسرقة الأولى محيت بالتوبة الصادقة كما تمحى بإقامة الحد، وهكذا، فمن تاب إلى الله محيت ذنوبه ولقي الله سالما، ومن أقيم عليه الحد كذلك ما لم يعد إلى معصية أخرى، وهكذا المصائب التي قد تكفر بها ذنوبه ما لم يعد، وهكذا بقية المكفرات. وسئل سماحته في ذلك عفى الله عنك: الحد كفارة ولو لم ينوي التوبة؟ فأجاب: ولو، الحد كفارة، نية التوبة مستقلة لحالها. وسئل: لو أن شخصا ارتكب معصية توجب عليه إقامة الحد وأقيم عليه الحد إجبارا لا لأنه راض بإقامة الحد، هل هو كفارة له؟ فأجاب: كفارة له ولو ما رضي. نعم، هذا لعموم الحديث. قال: والقتل يا شيخ؟ قال: والقتل كذلك، لكن يبقى حق القتيل إذا تاب إلى الله توبة صادقة، إذا تاب إلى الله توبة صادقة أسقط الله عنه حق القتيل، وإن لم يتب بقي حق القتيل، الله جل وعلا يجزيه عنه من حسنات القاتل أو من فضله سبحانه وتعالى، لكن حق الله وحق الورثة يسقط بالقتل بالقصاص. وسئل: الآية التي في الحديث يا شيخ فمن وفى منكم فأجره على الله، هذه آية؟ قال: هذا من الحديث، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. السائل قوله: وقرأ هذه الآية كلها، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين. نعم، أنت كلام رحمه الله. نعم.
باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق. قال: حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي قال عبد الله قال رسول الله صلى
عبد الله من هو بن مسعود
عبد الله بن عمر
واقد بن محمد سمعت أبي محمد من؟
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
محمد بن زيد بن عمر
بن عبد الله بن عمر.
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر.
نعم.
يعني يروى عن جده.
نعم.
نعم. قال عبد الله أي عبد الله بن عمر. نعم.
قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا؟ قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا؟ قال: أي ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا؟ قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ثلاثا. كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم أو ويلكم، لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا من باب التحذير العظيم من الدماء والأموال والأعراض، والرجوع إلى حال الجاهلية، وسماه كفرا للتنفير منه والتحذير. أما كونه كفرا أكبر فهو محل تفصيل عند أهل العلم. فسئل: هل يجوز تركيب يد السارق بعد قطعها؟ فأجاب: أن لا. يعني طب الحديث الآن يمكن أظن تركب اليد بعد ما تقطع. فقال سماحته: لا. هذه عقوبة وتأديب له. نعم.
قال رحمه الله: باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله.
باب
إقامة الحدود والانتقام لحرمات
الله.
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. قال حدثنا
أو تقول باب إقامة الحدود والانتقام. نعم. أما إذا قلت باب إقامة الحدود. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله.
وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار الأيسر إلا أن يكون إثما فيكون أبعد الناس منه أو عن عليه الصلاة والسلام. هذا على التيسير على الناس وعدم التعسير عليهم وعدم التنطع والتشدد في الدين. نعم. لأنه لن يشدد الدين أحد إلا غلبه الدين. نعم.
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. قال حدثنا أبو الوليد
والطيالسي. نعم.
قال حدثنا الليث
بن سعد فقيه مصر
عن ابن شهاب
محمد بن شهاب الزهري
عن عروة
ابن الزبير
عن عائشة
ابن أسماء يروى عن خالته. نعم.
عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال
كلمه يعني يشفع بعدما وصل حد إلى السلطان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن إذا وصلت الحدود للسلطان فلا شفاعة، شفاعة تكون هنا شفاعة سيئة. نعم.
فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف. والذي نفسي
هكذا ويتركون الشريف ولا على الشريف؟
عندي ويتركون الشريف.
طيب بيني على في نسخة ويتركون بينني على النونية. نعم.
والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من أهم المهمات، وهو العناية بالمجتمع وإصلاحه وإقامة الحدود على الجميع، الأغنياء والفقراء والأمراء والشرفاء وغيرهم، حتى يرتدع الناس عن الحرام والباطل. إذا تساهل ولاة الأمور عليكم السلام بهذه الأمور حتى أقاموه على الضعيف دون الشريف، صار هذا من أسباب هلاك الجميع، لا حول ولا قوة إلا بالله. من أسباب الهلاك أن يقام الحد على الضعيف ويترك الشريف والعظيم من الناس. فسئل سماحته لماذا مثل بفاطمة؟ قال لأنها من أشرف النساء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لو سرقت لقطع يدها، وهي من أشرف الناس. فسئل عفى الله عنك بواب البخاري قال إذا رفع إلى السلطان، يعني قبل أن يرفع، فأجاب فيما بين الناس لا بأس، إذا ستروا عليه ونصحوه ولم يرفع إلى السلطان لا بأس، الستر مطلوب، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني حتى ولو كان فيما يوجب الحد، ولو كان فيما يوجب الحد، الواجب الستر. فسئل إذا ما رفعوا إلى السلطان يعني الستر جائز؟ قال إذا ما رفعوا، إذا لم يرفعوا الأمر للسلطان، قال نعم نعم مطلوب مشروع. قال بعض أهل العلم إلا إذا كان من أهل الشر الذي كثر منهم العبث ينبغي رفعه حتى يستراح من شرهم، أما إذا كانت الهنة والهنتين وليس من أهل الشر المعروفين فالستر أفضل. سبحان الله، هذا رحمة حتى بالعصاة، حتى بمن ارتكب ما يوجب حدا من حدود الله ستره والحفاظ عليه أفضل. لا تلعنها لقد تابت توبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. أخزاه الله، لا تفعلوا، لا تقولوا هذا، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، ولو قال كفرا، ولو سب الرسول كما فعل مع عمر بن ياسر رضي الله عنه، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. وما لو ليس مع ذلك أن من الرحمة أن لا تقام الحدود، لا، قامت الحدود واجبة، لكن لا يزاد عن إقامة الحد. نعم، إذا لم يصل أمر السلطان يستر عليه. بل إن عملت كلام في بقى إذا فعل الإنسان ما يوجب الحد، هل الأفضل في حقه أن يستر على نفسه ويجتهد في الطاعات، أم يذهب في إقامة الحد لأنه كفار؟ قال الأول هو الأفضل، وحققون من العلم على أن الأول هو الأفضل. نعم.
بشكل بارك الله فيك، إن وصل الأمر إلى السلطان وقد له خصومة بين الطرفين، فهل يصح أن أحد يشفع يعني الطرف الآخر في إسقاط المظلوم؟
لا، إذا وصل للسلطان خلاص ما في للحد.
يعني هذا حق السلطان.
انتهى الأمر. نعم.
باب كراهية الشفاعة في كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان.
بارك
الله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. قال
الكراهة هنا بمعنى الحرمة، علق الشيخ عبد العزيز على هذا، والمتقدمون مع من العلماء يطلقون الكراهة ويريدون بها الحرمة.
نعم شيخنا، قال والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم. نعم. أي تحريم الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. نائب السلطان.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه؟
مجلد اللي فيه السرقة حدود.
ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال قال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه.
ويدل على جواز صعود المنبر ووعظ الناس في غير الجمعة إذا جاء ما يعني ما يستدعي لذلك، لا بأس بهذا.
وإذا سرق الضعيف فيهم
تولدنا هذه لف الوسط أتيت به.
وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع.
ويم الله يعني ويمين الله، وهذا جزء القسم، القسم بالله أو بصفة من صفاته،
لقطع محمد يدها. باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وفي كم يقطع وقطع علي رضي الله عنه من الكف، وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس إلا ذلك. باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع: وقطع علي رضي الله عنه من الكف، وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس إلا ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال: النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري.
سبق بيان أن الدينار كم من الجرامات في زماننا؟ من ثلاثة ونصف أو من إلى من كم؟
أربعة.
من ثلاثة ونصف إلى أربعة وربع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع في ربع دينار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. قال حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
ثلاثة دراهم. معلق الشيخ بلاجل هذا ثلاثة دراهم.
لا يوجد ما يتعلق بالأحزيش.
قال الشيخ نعم ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، فالأصل في النصاب هو الذهب وهو ربع دينار ويعادل
كم؟ ثلاثة دراهم تساوي كم؟
قال الشيخ نعم ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، فالأصل في النصاب هو الذهب وهو ربع دينار ويعادله ثلاثة دراهم.
طيب، يعني هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
الدينار شحنة يعادل ثلاثة ونص جنيه أو أربعة وربع جنيه.
لا، جرام.
جرام ذهب.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له: هذه الأحاديث كلها تتعلق بالنصاب الذي تقطع فيه اليد يد السارق. قد تنازع في ذلك أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها تقطع في ربع دينار وهو ثمن المجن، لأن المجن قيمته 3 دراهم، وكان الدينار في عهده صلى الله عليه وسلم قيمته 12 درهما، فالثلاثة ربع الدينار. وفي اللفظ الآخر لا تقطع، طبعا هذا قد يختلف من زمن إلى زمن، يعني ربع الدينار الآن هل يساوي 12 درهما أو 3 دراهم؟ ها، ربع دينار لو قلنا أنه مثلا على 4 الوسط، يبقى جرام واحد يساوي كم؟ 600 أو شيء، قرابة 700. الثلاثة الدراهم تساوي كم؟ لا، دون ذلك بكثير، قليلة جدا بالنسبة للدينار. فأنا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ مقدر بماذا؟ بالدراهم ولا بالدينار؟ الأصل هو الدينار، وإنما قيل في قطعت في مجن قيمته 3 دراهم، لأن هذه 3 دراهم ساعة إذن كانت تساوي 1/4 دينار، بذل المعول عليه هو الذهب. نعم. قال: وكان الدينار في عهده صلى الله عليه وسلم قيمته 12 درهما، فالثلاثة 1/4 دينار. وفي اللفظ الآخر لا تقطع يد إلا في 1/4 دينار فصاعدا. هذا هو الحد المعتمد في قطع السارق كما هو قول الأكثر. قال قوم 10 دراهم، ولكن قولهم ضعيف لا دليل عليه. فالحصر أن الصواب أنها تقطع في 1/4 دينار فأكثر. وربع الدينار 1/4 مثقال، والدينار كان مثقالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم 7 جنيه. دينار اليوم 7 جنيه، فإن الدينار اليوم هو الجنيه السعودي مثقالان إلا ربع، يعني دينارين إلا ربع. فالمعنى أن ربع الدينار 7، فإذا كان مثلا يباع الجنيه 70 ريالا صار النصاب عشره 7، وإذا بيع الجنيه 140 صار النصاب 20، وهكذا وربع الدينار. وهذا وإن كانت اليد ثمينة، لكن المقصود من هذا سد باب الخيانة والظلم والعدوان، فإنها متى قطعت في 1/4 دينار فأكثر صار ذلك أحسن وأمنع للناس من العدوان فيما هو أكثر. والشارع حكيم فيما يشرع وفيما يأمر به. والله سبحانه قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه أعلم بمصالح عباده. يعني هذا في الرد على المجرمين الذين يقولون: كيف تقطع يد في 1/4 دينار؟ 600 جنيه تقطع يد إنسان؟ نقول: نعم، الله أعلم بمصالح عباده وأحكام دينهم ودنياهم، وهو أعلم بما ينفعهم ويضرهم، فشرع لهم من الأحكام ما فيه حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فقطع اليد فيه حماية الأموال، وحد القذف حماية الأعراض، وحد السكر حماية العقول، وهكذا جلد الزاني ورجمه حماية الأعراض والأنساب، وقتل القاطع وقتل القاتل حماية النفوس. فحماها سبحانه بهذه الحدود التي حدها لعباده، وجعلها رادعة للمجرمين، ومن تعداها وأقدم عليها جوزية بما يستحق. وما يروى من ثمن المجن فهو مطابق لما في حديث عائشة، لأن المجن هو الترس الذي يتقى به السلاح في الحرب، الذي يتقى به السلاح في الحرب، وكانت قيمته 1/4 دينار. فحديث ابن عمر وما جاء في بعض روايات عائشة رضي الله تعالى عن الجميع موافق لما في حديث عائشة أنه تقطع يده في 1/4 دينار فصاعدا. أما حديث أبي هريرة: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيض فتقطع يده، فهذا تقدم الجواب عنه، وأن بعض أهل العلم كالأعمش وجماعة قالوا المراد بالحبل الذي يساوي 1/4 دينار، والبيضة بيضة السلاح التي توضع على الرأس، وحبل السفن وأشباهه. وقال آخرون: مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتساهل الإنسان فيسرق الحبل ما يساوي شيئا أو البيضة، فيجره ذلك الوقوع فيما تقطع فيه يده. فالمقصود تحذيره من السرقات ولو قليلة، فلعن السارق ليحذر عمل يده ليحذر هذا العمل السيء. فالسارق على العموم والزاني على العموم والعاصي على العموم يلعن تحذيرا من أعماله السيئة على العموم، ولكن لا يقطع في حبل ولا في غيره إلا إذا بلغ ربع دينار. وجاء الحديث هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه للتحذير من التساهل في السرقة، وأنه قد يسرق القليل كالبيضة والحبل فيجره ذلك القليل إلى أن يسرق الكثير فتقطع يده بسبب سرقته التي تبلغ النصاب. هذا تأويل هذا الحديث، ولا يجوز غير ذلك في هذا الحديث لأنه مجمل، وحديث عائشة وما جاء في معناه مفصل. والقاعدة في الآيات والأحاديث أن المجمل يحمل على المفصل والمطلق يحمل على المقيد، وهذا تجتمع النصوص ولا يقع شيء من الاختلاف والاضطراب. فسئل رحمة الله عليه أحسن الله إليك إذا زادت قيمة الجنيه من وقت إلى وقت هل تعتبر الزيادة؟ فأجاب العبرة بربع الدينار. ما هو العبرة بالقيمة؟ العبرة بالذهب. فسئل أحسن الله إليك هل يستوي ذاك إذا كان من حرز أو من دون حرز؟ فأجاب لا، لا بد من الحرز. انتهى كلامه رحمه الله. لا بد أن تكون السرقة بهذه الشروط، أخذ مال بغير حق، وهذا يخرج ما كان بحق مسألة الظفر، من حرز وهذا يخرج ما كان من غير حرز، وهذا الحرز يختلف من زمن لزمن ومن مكان إلى مكان. يعني واحد دخل الجراج وسرق السيارة، هذا حرز وليس حرز؟ حرز. تمام، أدخل يده في جيبك وانت يعني مأمن على فلوسك جيد ومحرزها جيد فأخذ الماء، هذا حرز. طب لو سرق السيارة من قدام الباب، هل هذا يعد غصبا أم سرقة؟ هذا يرجع فيه إلى العرف. إن كان وقوف السيارة أمام الباب يعد حرزا لها وتحريزا لها فهذا سرقة. يعني مثلا هذا قد يكون في السعودية ليس حرزا، كل واحد بيته تحت جراشه، يقرب البيت يتكع الزر يفتح الباب يدخل السيارة، لكن عندنا نحن بالشارع تحت الشباك. فالحاصل لابد أخذ مال بغير حق من حرز
في خفاء،
في خفاء هذا يخرج ما كان فيه ضوء. نعم.
قال رحمه الله: باب توبة السارق.
بركة، لعل نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نأتي بحديث مسألة سرقة النعام من المساجد المسجد أو غيره. وفق الله إياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.